الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كان المفروض قبل الدخول في صلاة الكسوف اللي هو في الباب 38 من باب صلاة كسوف الشمس والقمر، كان في مسألة كنت يعني كان ينبغي اللي هو التعرض ليها، ودي كانت مهمة جدا وهي مفيدة في الأمور العصرية المستجدة، لأن احنا واقفين عند الباب 29، صح؟ معايا؟
باب 39 يا دكتور.
الباب 39. أيوه. بسم الله. كان المسألة تتعلق بصلاة الخوف، وسبق عرضت جملة من المسائل أو مش المسائل، من الفوائد المهمة اللي هي المستنبطة من صلاة الخوف. الشيء اللي أردته كان في صورة سؤال: هل يجوز صلاة الفريضة إلى غير القبلة؟ ها؟
الأصل لا يجوز يا شيخنا.
نعم.
الأصل لا يجوز.
نعم.
بنقول الأصل لا يجوز.
أحسنت. طب ومتى تجوز؟
لو كانت سنة، لو كانت نافلة.
نعم.
النصوص الواردة في
النفي،
في السفر في النفي.
صوت الايه الورده ايه
النصوص الوارده يا شيخنا في السفر في النفل.
لا، ايه علاقه النفل بقول الفريضه؟
لا، الفريضه شيخ الاصل
الخوف يا شيخنا.
نعم،
صلاه الخوف.
لا، الخوف عفوا، ليه انا عرضت المساله دي بغايه الاهميه؟ لانه الاصل في الفريضه انها تصلى على المتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي انها لا تصلى على نافله، لا تصلى على دابه حيث تدور، يعني الى القبله وجوبا. واضح؟
اي نعم شكرا.
طيب، في صلاة الخوف تلحظ في النصوص التي سبق ذكرها وسبق عرضها انه لا سيما في حديث ابن عباس اللي هو في مدون في الحاشية 175، ذكر قال: إن كان خوفا هو أشد. ركز من الجزئية دي، دايما بركز مع إخواني، لأنه احنا بنتكلم طلبة، والطالب لازم يعود نفسه ويدرب نفسه على ملكة الاستنباط، استنباط الحكم من النص الشرعي، وده من مهمات السنة أو المأثور. فاحنا ما ينفعش في الفقه حفظ، الفقه علم يؤتيه الله من شاء من أهله. فحامل العلم شيء، والفقيه في العلم شيء آخر. فقد يكون حاملا لشيء كثير هو به جاهل، وهنا مكمن الخطورة، أو حامل وحافظ له، بمعنى يحفظ ولا يفهم، ده برضو مشكلة تضره وتضر غيره وتضر دينه. فالفقه في الدين عطية، منح من الله لمن أراده أن يكون عالما أو على خطى الكبار رحمهم الله ورضي الله عنهم، وحفظ من بقي من بقي منهم ممن علمونا وفهمونا بإرادة الله ومشيئته. فدائما تنظر إلى محل الاستدلال في النص، وتنظر إلى لماذا من أين استنبطت هذه المسألة. قال فإن كان خوفا هو أشد، يبقى الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نفا وإثباتا. قال من ذلك فإذا فإن كان خوفا هو أشد من ذلك، من مسألة أنا خايف من ميدان حرب وممكن يكون العدو خلفي، بمعنى خلف قبلتي، ممكن يكون عن يمين قبلتي، ممكن يكون أمامي في القبلة. وارد مش وارد؟
نعم وارد دكتور. نعم
جميل قوي، انتبه من الأشياء هذه. طيب ومع ذلك ابن عمر يقول إن كان أشد من ذلك، احنا الصورة جاية صلوا رجالا واقفين وبيصلوا في اتجاه العدو، اتجاه عدو قد يكون في اتجاه قبلتي وقد يكون خلفي وقد يكون يمين أو شمالي. طيب قال فإن كان أشد صلوا رجالا قياما على أقدامهم، مش يبقى فيه ركوع ولا سجود كمان، يبقى هيستغل الأمر كما في تاريخ موسى ابن عقبة، وأنا أشرت إمامي السابق وده ثق مسلم. فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا راكبا أو قائما أو تومئ إماء. المهم إن لابد من الصلاة بأي حال من الأحوال. هنا المقصود إيه؟ طرأ في ذهني السؤال، أمال ليه؟ يعني منين جاء الكلام في السفينة عند الفقهاء قديما، السفينة في البحر معاه ازاي؟ منين جت؟ يبقى هنا بنوا الأمر على صلاة الخوف. طب هو إيه العلة الجامعة بين الاثنين؟ صحيح؟ إيه العلة الجامعة بين الاثنين؟ أنت خرجت فرع اللي هو السفينة على أرض في مدار حرب وصلت الخوف، إيه العلة اللي هنا عندك؟ إيه سكتوا ليه؟ ولا نقول سؤال صعب؟ سمعيني ولا لا؟
لا سمعيني يا دكتور سمعيني.
وانت عندك في النص بتاع ابن عمر المدون في الباب في رواية مالك عن نافع انه او ركبانا مستقبل القبلة او غير مستقبل القبلة، يبقى ده نص صريح ان انا اكون عكس القبلة، وده وارد، وقد اكون في اتجاهها وقد اكون في يمين وشمال القبلة، يعني مش عارف ظروفها هتكون ايه في الوقفة. وذكرت لك لفظة حديث ابن عمر عند مسلم من طريق موسى ابن عقبة مداره على نافع، يبقى هنا هتكون فقه المسألة. يبقى الوجهة وانت في السفينة جاية منين؟ جات منين؟ ما انت السفينة
وحيث ما كنتم فعلوا
الجهاز، السفينة ماشى في طريق انت ما انتش ضمنه، هو ماشى حسب اتجاه معين خريطة ماشى عليها، ومع ذلك اجازوا الصلاة في السفينة على غير الأصل.
نعم نعم
صحيح ولا لا؟ يبقى هنا العلة الجامعة هتكون ايه بقى؟
هنا وحيث ما كنتم فعلوا وجهاكم شطا.
نعم
وحيث ما كنتم فعلوا وجهاكم شطا
برضو ايه العلة؟
الخوف يا دكتور الأولى خوف العدو، والثانية
الخوف علته إيه الآن عشان قال لك صلي على خلاف الأصول؟
الخوف العدو، الخوف الوقف من العدو، الخوف الثانية من ال
أيوة لحظة بقى لحظة بقى، الخوف من الإيه؟ طب ما أنت هنا أنت آمن ومستأمن،
السفينة.
طبعا انت كده في امان وانت في السفينة بيت متحرك على البحر صح؟
صح.
يبقى عند الخوف في صلاة الخوف غاب عنك رديت ام ابيت استقبال القبلة.
نعم.
انا قلت ايه؟ غاب عنك رديت ام ابيت استقبال القبلة. طب السفينة استقبال القبلة امر في ايدك ولا خارج عن ايدك؟
خارج عن ارادة.
احسن، خارج عن حد الارادة.
نعم.
خارج حد الارادة. اما انت هتخترع انت تقول لي يا ريس او يا قضبان خايف تغير القبلة، اقول لك يا عم الشيخ مش عارف غز البحر.
صحيح.
صح. يبقى انتبه الفنيات دي بغاية الأهمية للفقيه، انك لا تتعجل، ركز في مسألة وشوف ده بقى فروع على أصول. أقول لك منين جه الحكم، تصور المسألة جاء منين. تمام كده؟ طيب.
نعم.
قد عندك السفينة، بنينا الأصل بتاع المسألة على صلاة الخوف كما سبق وذكرت النصوص فيها بنص القرآن وسنة النبي والإجماع للأمة، أدي المخرج. وعلى ذلك فقس كل المستجدات المعاصرة. عندك الآن الطائرة، إيه الحكم؟
مش السفينة.
نفس الوضع، نفس الوضع. طيب القطار، القطارات طويلة المفعول مثلا زي الآن القاهرة أسوان، القاهرة مثلا اللي هو إسكندرية أسوان، صحيح؟ القطار بيمشي بطرق مختلفة تماما بنفس الوضع، وانت ركب هيجي عليك صلوات مختلفة. يبقى في الحالة دي الجزال انا ذكرتها، اللي انا ذكرتها تعرف مخرجها الشرعي مبني على اي اساس. يبقى صد خوف الفريضة الاصل كما قال اخونا الشيخ محمد ابو الحافظ انه الاصل المنع. طب متى يجوز؟ يبقى اذا اضطررت، اضطررت. والاضطرار ده امر عارض ولا امر طارئ؟
عارض. عارض يا شيخ.
نعم
عارض.
امر عارض، احسن. يبقى اصبح العوارض، العوارض لها احكام خاصه ولا احكام اضطراديه؟
خاصه. خاصه.
احكام خاصه.
احكام خاصه. يبقى هنا هندخل الى فرع القضايا الخاصه او قضايا الاعيان لا تتنزل ابدا على قضايا العموم. يبقى خرجتني الى مساله اخرى. لذلك إخواني لابد أن نفرق بين القضايا وبين الفتوى، ونفرق بين قضية العين وقضية العموم. يبقى قضية العين أفهمها من الشخص ذاته، لا تتعدى إلى غيره. ما أقولش ليه اللي يقول لي هي دي، المستفتى الفقيه اللي هيقضي في المسألة. اللي مش عارف الأصول دي هيعجنها ويخربها ويسودها أكثر مما هي سودة. فلابد الفقيه يكون عنده ملكة استنباط الحكم، متى ومتى، متى تكون ومتى لا تكون. ده الشيء المهم جدا اللي أنا أردت التنبيه إليه. بعد كده إن شاء الله أرجع إلى المسألة اللي هي رحمه الله بدأ بصلاة كسوف الشمس والقمر، وأنهينا المسألة إلى أن وقفنا باب الخلاف إلى باب عقد في الخلاف في ذلك. إيه وجه الخلاف؟ يقول الإمام في صفحة 181 قال فخالفنا في ذلك بعض الناس في صلاة الكسوف، فقال يصلي في كسوف الشمس والقمر ركعتين كما يصلي الناس في كل يوم وليس في كل ركعة ركوعان، يعني هما ركعتين بس على خلاف الصورة التي ذكرها الإمام رحمه الله. وأنا عرضت لك وجوه الصلاة، وأنا كنت ذكرتها برضو عرضا هكذا في الكتاب المغني شرح السنة المزني، وبطرقها وتفريعاتها ورواياتها محققة ومخرجة مطولا في بدر التمام في كتاب صلاة الكسوف والخسوف. الشافعي رحمه الله تعالى يقول فذكرت له بعض حديثنا فقال هذا ثابت، وإنما أخذنا بحديث لنا غيره، فذكر حديثا عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف ركعتين نحو من صلاتكم هذه. أدي العلة بتاعت المأخذ لمن قال بخلاف قول الشافعي، قال نحو من صلاتكم هذه، فكلمة من صلاتكم هذه أخذ منها أنها تكون مثل صلاتنا بركعتين فقط لا غير. في ثم قال وذكر حديثا عن سمرة بن جندب في معناه، فقلت له ألست تزعم أن الحديث إذا جاء، ركز بقى دي أصول، ألست تزعم أن الحديث إذا جاء من وجهين، إذا جاء من وجهين فاختلف وكان في الحديث زيادة، دي أصول مهمة جدا في الفقه المقارن، إذا جاء الحديث من وجهين فاختلف من وجهين، إما أن يكون الوجه جاء مستقلا برواية كأنه جاء من حديث ابن عمر مثلا وجاءها كذا، بننظر في إسناده إذا كان صحيحا له حكمه، وإذا كان ضعيفا له حكمه. إذا كان ضعيفا يبقى الحمد لله ريحنا وخرج من نطاق البحث ونطاق المعارضة، بقي إذا كان صحيحا. أدي واحد. اثنين، إن يكون جاء الحديث من حديث ابن عمر نفسه واختلف في محل الزيادة، زادها قوم ولم يأتي بها القوم الآخر، يعني جاءت من طريق وانفرد بها، هذه الزيادة من نفس الحديث، يعني الصورة الأولى مخرج واحد عن صحابي، الصورة الثانية مخارج عن ذاك الصحابي، يعني حديث ابن عمر في الباب لهم روايات أخرى من طرق أخرى، أو حديث ابن عمر واحد في باب وبعدين حديث أخرى كأبي هريرة أنس إيش من الصحابة لم يأتوا مثل هذه اللفظة، يبقى في الحالة دي بينبغي أن، وده إذا ثبت، التوجيه بين الروايات التي تصح أو التي ظاهرها التعارض. أدي واحد. اثنين، إذا كان من نفس طريق الصحابي واختلف عليه فيها يبقى لابد من عمل شغلة إسناد لمعرفة الزيادة دي جات من طريق من. ركز بقى هنا الإمام هنا أومى إلى مسألة غاية الأهمية، هل كل زيادة في الخبر تمشى؟ ها؟
لا يا دكتور بعد التحليل أول.
إخواني معايا ولا بعيد؟
هو يا شيخنا مسألة زيادة يا شيخنا حضرتك إن كان عن نفس الصحابي هيكون فيها مسألة الترجيح والرد والقبول، أما عن صحابة أخر يعني أو ابن عمر وأبو هريرة هيكون فيها مسألة الجمع يا شيخنا.
كم ده إذا ثبت؟
آه نعم شيخنا في مسألة الثبوت
بالضبط. يبقى كم يساب إذا لم تلد خلاص أرحتنا والحمد لله. يبقى هنا نعم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اللي قال أخونا أنا السنة ده إحنا معانا أهي إيه الوضع الحقيقة إذا جاء من وجهين، الوجهين ده قد يكون من ذاك الصحابي الذي هو أحد الأصحاب في الباب في المرويات لأنا ذكرتها أكثر من 12 رواية موجودة، أو أن يكون هو الصحابي واحد ومختلف عليه فيها. يبقى الزيادة لها ثلاث حالات، إما أنها تكون زيادة منكرة وده إذا خالف فيها الضعيف الصحيحة ردت اتفاقا نحو على بالنكارة. انتبه إلى أهمية الأثر وصبر المرويات في بناء الحكم الشرعي، وإلا هيتخبط جامد، هيتخبط في نفسه ويخبط في السامع له ويتخبط في الدين. أدي أصل غاية الأهمية. وإما أن تكون الزيادة من ثقة بينظر إلى حاله ومحل الزيادة، هل همنا على حكم ولا هتكون الزيادة زيادة توضيحية تفسيرية أنا صبري أو أحد إخواني الفضلاء فهمها من النص أصلا. فلما تأتي الزيادة مصرح بها من طريق آخر يبقى دي أسعدتني، لأنها بسموها زيادة توضيحية تفصيلية لا ينبني عليها حكم مستقل يغير نظام المسألة كليا. أدي اثنين ثلاثة زيادة الثقة. الثقة هنا بقى الكلام هتقبل أو ترد. يبقى هنقول النكارة، وإذا حصل الشذوذ اللي يبقى هنقول بقى الشذوذ هو زيادة الموثق مو الثقة بس. ودي إضافة جميلة جدا من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما تكلم في هذه الجزئية انه مو الثقة، لا لان الثقة يبقى لها تبو الصدوق، ما هو الصدوق موثق لكن حفظه في شيء خفيف فنزلوه من الثقة السبت الى ثقة في كلام زاد الكلام في حبتين بما لا يضر وصفه بالصدوق فهو موثق عند جماعة إمام الجرح والتعديل وحاله مشي مع البعض الآخر لكن ليس كالأكابر تمام في الحفظ والإتقان والتثبت. يبقى لما أقول موثق دخل فيه الصدوق والأعلى منه الصدوق والثقة. فإذا جاءت الزيادة من هذا الوجه بنقول عليها زيادة الثقة، إما أن تقبل فبنقول عليها بقى زيادة الثقة مقبولة وإما أن ترد. أما إن أنا أقبل كل زيادة الثقة هكذا على الاضطراد ده كلام طبعا مخالف لجمهور أهل الأثر وأهل العلل منهم. ولذا عاتب ابن حجر رحمه الله تعالى النووي رحمه الله لما أطلق قبول زيادة الثقة في بعض مصنفاته هكذا، وعاب عليه أنه من أهل الأثر كيف يتبنى شيئا كهذا مشاه بعض الأصوليين لسيما من أهل العقل المغرد فأحدث تخبطا شديدا في الأصول. ولذلك من أمتع هذه المسائل التي نص عليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى أقدم من ممن ذكرته يعني من ابن حجر إلى أخير بسنين طويلة. ابن حجر مات بعد 800 والنووي مات بعد 600 وابن عبد البر مات بعد 400، فواضح السنوات الطوال. فكان انه لا تقبل على الاضطراد ولا ترد على الاضطراد. اما الضابط فيها هو البحث العلمي، نعمل شغل اسناد وبعدين نزبر المرويات ونحقق المرويات في ثبوتها وعدم ثبوتها، ثم ننظر في محل الزياده، هسميها زياده الثقه تمام مقبوله ولا نسميها شذوذ. يبقى كده اتضحت لي امتى يكون النكاره، امتى يكون شذوذ، امتى يكون زياده الثقه مقبوله. كده الكلام واضح؟
واضح شيخنا، ربنا يحفظكم.
طيب الله يرضي قبول اخواننا اللي هم معانا في المجموعه اللي هم لهم شعانه في الحديثيه. يبقى هنا الامام رحمه الله تعالى اشار الى هذه الجزئيه اللي انا فصلت فيها بعض الشيء وبهذه الطريقه البسيطه. قال بيقول اللي قدامه أو الخصم اللي بيتكلم معاه يقول له إذا جاء الحديث من وجهين، وأنا ذكرت لك ما معنى من وجهين، أدي واحد اختلف الوجه ده اختلف مع الوجه ده وكان في الحديث زيادة، سواء كان وجه مستقل عن صحابي أو سواء كان في مع الصحابي نفسه من طرق عنه. قال كان الجائي يعني اللي جاء بالزيادة أولى أن يقبل قوله، أولى أن يقبل قوله جاء بالزيادة. يبقى الكلام ده إمتى بقى؟
عند عدم المخالفة. ما فيش شعور خالف.
بص أخ أنا ما دخلش الإخوة في تفاصيل الأمور. الإجابة على قد السؤال، وهي بقول في الزيادة كان الجائي بالزيادة أولى أن يقبل قوله، متى هو سؤال
عند ثبوت
محدودة،
عند ثبوتها
علنا قلته ده
عند ثبوتها
بس. أحسن كده جميل تعجبني. يبقى الكلام ده إذا ثبتت،
نعم
إذا ثبتت الزيادة تمام إزاي. طيب والجزء الثاني في بعد ثبوت الزيادة موقف الزيادة ايه بناء على ما ذكرت. الباب فيه 18 خبر والصحابي له عنه مرويات تمام، له عنه مرويات. يبقى انا اعمل ايه، همشيها ازاي؟ ولذلك لو انك تذكر في لما اتكلمنا عن صلاه في وحقولنا في صلاه الخوف، لما اللفظه اللي جاءت من في حديث الله في حديث حذيفه ومن وجه في حديث ابن عباس، لما قال انه صلى ركعه وبعدين ركعه مع كل فريق ولم يقضوا، فظهر الرواية انه كل واحد صلى ركعة وما قضاش اللي عليه، مع ان كل 18 رواية اللي ذكر مضيق 18 صحابي ومنهم الاصحاب منهم حذيفة وابن عباس وغيرهما اتت من طرق عنه كل ركعتين. يبقى معنى هذه انه هذه الزيادة التي جاءت من طريق حذيفة بهذه الصورة حكمنا عليها بالشذوذ. فده مثال لنا الآن. طيب الإمام هنا يقول لأنه أثبت ما لم يثبت الذي نقص. جميل، يبقى منظر الأول لمحل الزيادة ونوع الزيادة إيه، طيب ونوع الزيادة ايه؟ هتعمل لي مشكلة في المرويات ولا لا؟ ولا في الحالة دي اما ارد واما يلزمني الجمع بين المرويات، بين اللي جاب الزيادة وبين اللي ما جابش الزيادة. ده مفهوم كلام الشافعي رحمه الله. قال بلى الخص مش مع الخط فاهمين بعض تمام. فقلت ففي حديثنا الزيادة التي تسمع اللي انت سمعتها دي. فقال اصحابه عليك ان ترجع اليه. ورح بقى ازاي عليك ان ترجع اليه؟ يبقى ان عندي لفظة زي كده فيها غموض، الزيادة هنا فيها غموض، يبقى الغموض ده رجعوا الامام الى من لا غموض فيه. قال وقال فالنعمان بن بشير يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر في كل ركعة ركوعان. فقلت فالنعمان يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم نظر فلم تنجل الشمس، ركز بقى من الكلام الجميل ده، فقام فصلى ركعتين ثم ركعتين أفتأخذ به؟ واضح؟ يبقى صلى ركعتين ثم ركعتين يبقى اتنين في اتنين، ألا تأخذ به؟ يبقى النعمان الخبر ذكره لا يذكر في كل ركعة الركوعان، جابوا هكذا صلاة الخوف وما قالش السياق ماشي ازاي، قال كصلاتكم هذه. ركز، يبقى أخذ على ظاهرها وقال هم ركعتين ما فيش غيرهم دي واحنا بنصلي، واحتج بقى في المخالفة. قال طيب بالصبر المرويات، وده الأصل اللي علمناه الشافعي رحمه الله، لابد من صبر المرويات في الباب لمعرفة هذه الضوابط والأصول. فثبت عن النعمان الآتي الذي اعترض به الشافعي أو أراد توضيحه للخصم، قال أنه صلى ركعتين ما انكشفتش الشمس، ما انكشفش الحال فصلى ركعتين كمان، يبقى صلى اتنين في اتنين على الأصل اللي موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأصحاب. فبيقول للخصم أتأخذ به أو لا؟ ما يقولش بقى أنا معاه الرواية بتقول، يعني كان بيقول هنا أنا رديت القول المجمل أو المضمر إلى القول المفصل، يبقى تعين الرجوع إلى القول المفصل. ودي برجعنا القواعد اللي احنا درسناها، ان لابد الشيء المترتب على هذه الامور هتدخل في باب المجمل وباب المبين او المفصل وباب المنطوق والمفهوم وباب العام والخاص. يبقى هنا المجمل والايه والمبين هتنفع معانا في هذا الباب، يبقى ألزمه بوجوب الأخذ بهذه الطريقة والرجوع هنا. فبدون صبر المرويات في الباب لابد أن يحدث العطن في فهم المسألة الفقهية. قال لا، أفتأخذ به؟ قال لا. قلت فأنت إذن تخالف حديث النعمان وحديثنا، حديث النعمان وحديثنا، يبقى أنت اعترضت. ركز هم الكلام، يبقى أنت اعترضت، أنت اعترضت برواية النعمان وجاء فيها اللفظة بتاعتك من صلاتكم هذه وسكت، قبله من طريق النعمان ذاته هذا التوضيح، فأنت أخذت بالطريق الأول من طريق النعمان وبعدين ما أخذتش بالطريق الثاني بتاع النعمان ليه؟ يبقى هيلزمك إما أن تسلم للمجمل والمبين وإما أن ترد الاثنين، لا مجمل ولا مبين. إذا أنت مش هتأخذ، أنت أخذت برواية أولى يلزمك أن تأخذ بالرواية التوضيحية الأخرى. فيقول له أتأخذ بهذه الرواية اللي هي من نفس الطريق اللي أنت اعترضت به؟ قال له لا. فبرد عرض بديهي جدا، بيقول له يعني إذا أنت بيلزمك أن أنت هتأخذ بديه، فإن اعترضت على واحدة منهما يلزمك الاعتراض على الاثنين. ده طبعا كلام واضح جدا بكل هدوء. شوف إخواني، ده أصول في غاية الأهمية ومتكررة كثيرا في الأصول، وتستطيع أن تنفرد عنها بقواعد في غاية الأهمية. يبقى هنا قال فأنت إذن تخالف حديث النعمان وحديثنا، الحديث اللي أنت اعترضت به والحديث اللي معنا واضح. وليس لك في حديث النعمان إلا ما لك في حديث أبي بكر وسمرة وصاخ مجموعة اللي احنا ذكرناه. وأنت تعلم أن إسنادنا في حديثنا من أثبت إسناد الناس. الحديث يحتج بالشافعي طبعا من العوالي وفي غاية الصحة، تمام؟ ده مش هو ده بس، لا، والمجموعة اللي أنا ذكرتها لك في المجلس اللي فات أكثر من 18 رواية، ورواية ابن مسعود ذكرت ضعيفة الإسناد، فهي طبعا يشهد لها ما في الباب. فهنا اعترض عليه، قال له طبعا أنت ملزم بهذا الأمر، ووجه التشاكل بتاعك هنا غير مقبول من طريق واحد. الطريق واضح جدا، ما فيش فيه اي اشكاليه. الاشكاليه عندك انت، ان انت اعترضت باحدى الروايات من طريق النعمان، وانا سردت عليك ماذا لو كان بروايه اخرى توضح الروايه المجمله عندك. فلما اعترضت على الروايه المفصله يلزمك ان ترد الروايه المجمله ولا تعترض بها. ده اصل غايه الاهميه اردت بيانه. ولا يفهم هذا الكلام ولا يعقله على الجادة إلا الدارس لأصول وضوابط الفقه المقارن وفقه الرواية المبنية على علم الأسانيد وعلم المتون من حيث الشذوذ والنكارة وزيادة الثقة. فهذه فوائد في غاية الأهمية، رحم الله الإمام الشافعي رحمة واسعة. فقال روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ركعات في كل ركعة قال فقلت له فتقول به أنت؟ قال لا، ولكن لما لم تقل به أنت؟ وهو زيادة على حديثكم. قلت لم نثبته. يبقى رجعنا للأصل اللي احنا حفظناه، لابد من تثبيت العرش ثم نقش العرش. يبقى المعول الرئيسي عند البناء او الهدم، او هنقول تمشيط المسألة او الاعتراض عليها، بثبوت الوارد بها من عدم ثبوته. يبقى هنا ما عندناش حاجة اسمها في رواية بتقول وفي قول بيقول، ما زلت بقول ده تخبط، وده لا يسمى فقها بحجم الأحوال. لازم قبل ما أقول في الرواية في قول بيقول، لابد من التثبت من القائل ومعتمده، ثم الرواية ثبتت أو لم تثبت. دي أسس ألف باء في الفقه المقارن وفي العلم بصفة عامة. قال ولما لا تثبته؟ قلت هو من وجه منقطع. الله، يبقى ده بيؤكد الكلام اللي أنا بدأته مع حبايبي الكرام ووضحته. يبقى هنا الإمام أهدي أخواني كلها أصول مش هتفهمها أبدا لوحدك، مستحيل. دي أصول لما جئ لإما الكبار بعدين إما التحقيق خد بحجر والذهب وغيرهم اللي إما وخرجوا الأصول دي موضحة مفصلة في نقاط وفي مصنفات، ما جابهاش من دماغه واخترعها من دماغه ابدا، ده طلعها من كلام الائمة كهؤلاء. وهو امام حافظ صاحب مرويات خرجها لنا في اصول 1 2 3 4 5. دي ضوابط. زي بالضبط بقول لك البخاري فقيه، بتقول لي مين قال انه فقيه؟ اقول لك الصيام بتاعه، بس ما فهمهاش الا ما ماشى على طريق البخاري وطريق البخاري. تمام، لما يديك اصول ويجيب لك الروايه من طريقه المرفوعه، ثم يجيب لك الروايه من طريقه باثر الباب او الباب ذاته ان في عله ارشد ديت المنافق، كان بيقول انتبه يا صاحبي اللي جاي بعدي، انا عارف العله ايه وانتبه ليها. تمام، وكذا مسلم. فلذلك من الاغبياء المعاصرين الذين يتكلمون فيما لا يعرفون احدثوا بلبله وهو جاهل. الامر ليس كذلك. لذلك انا بقول الحمد لله دين محمد ليس فيه اختلافات ولا مضادات ولا هذه المعطرات التي نسمعها في من المعاصرين، انما ياتي الشتات والدخن من الجهلاء الذين يغممون بما لا اصل له في الدين، وان كان اصل فهو اصل مغبون، اصل مهزوم، بل عليه الكلام على انه اصل نقي. وهنا بتاتي الفضيحه له من طلاب العلم الذين رصدوا حياتهم لدين الله لا لشهرة ولا رغبة ولا رغبة في حياة. فالإمام هنا يقول ما بيقول له طب وانت ما خدتش بليه؟ قال له هو من وجه منقطع، ونحن لا نثبت المنقطع على وجه الانفراد. انتبه، يبقى أصبح المنقطع من قسيم إيه؟
الضعيف يا شيخنا.
ضعيف.
أيوة طيب، وده ما تحسسوني كده أنا قاعد لواحد يكون عند الغلبان. ما تكلموا معايا كده، أنا هل أنا بقول كلام
غلط؟ لا يا شيخنا، إحنا بنقفل يا شيخنا المايك.
ما تقولوا يا إخواني مهمة.
هو يا شيخنا احنا بنقفل المايكات عشان الدوشه الخارجيه عندنا يعني. يا شيخنا
بقول لك اصبح المنقطع، المقلبه في حلقه مفقوده. الحلقه دي مين وحاله ايه؟ يبقى هو من القصيم الضعيف، يبقى ضعف لانقطاع بين فلان وفلان. اذا ثبت المنقطع من وجه اخر بصبر مرات خلاص. فالامام بيقول له لا، قال ما اخدش بهذه الروايه لانه جاءت من طريق المنقطع، والمنقطع لا يحتج به لا سيما اذا جاء بغريبه لم تكن عند الحفاظ الاكابر من الطرق الصحيحه. انتبه لهذه الالفاظ. فيقول ونحن لنثبت المنقطع على وجه الانفراد. انتبه بقى، على وجه الانفراد. هذا يعني تمشيته للمنقطع حال ايه؟
المتابعة.
احسن، حال المتابعة. يبقى اذا جاء من طريق منفرد بهذه الوقت يبقى له حالتان. اذا كان من نفس طريق الصحابي وجاء من طرق هنشأ تلقائي بالمتابعات. المتابعات دي قد تكشف لي محل الانقطاع وقد لا تكشف محل الانقطاع، فهي هتمشي من جملة الحديث المروي مثلا عن ابن عمر مثلا، يبقى هتمشي من حيث الجملة في المتابعات. وإذا جاءت من طريق فرد منفرد لوحده كصحابي مستقل هحكم عليه إسناده ضعيف لأجل الانقطاع، ولكن يشهد له حديث محمد وحديث خالد وحديث إشي، يبقى أصبح الشاهد زي ما قلت الشاهد بقى من بره والمتابع من جوه. تمام، فمن جوه دي يعني المتابعات، ومن بره يعني الشواذ. فهنا كلام الإمام يقول نحن نثبت المنقطع على وجه الانفراد. إما الانفراد يكون ده مداره على راوي واحد أو صحابي واحد يبقى نأذن له متابعات بمشيها، أو إذا قال له شواذ من حديث أنس حديث أبو هريرة إلى آخره فبمشيها بناء على الوارد المتابع أو الشاهد له. قال ووجهه نراه والله أعلم غلطا. يبقى بعد ما أثر الأصل اللي موجود، يبقى في هذه الحالة هيكون في وهم موجود في الـ 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 الرواية، وده هيبقى لها نظائر إن شاء الله بهرشد إليها في مجلس الفقه. ودي سبب التأخير في عرض المجلس أيضا هذا الأسبوع، لأنه الراوي موثق وزي الفل وكل حاجة. ليه غلطوا الحكم ابن موسى هنا؟ ليه غلطوه؟ مع أنه أتى في حديث عمرو ابن حزم في اللي هو الصحيفة اللي فيه أحكام الحدود والديات وإلى آخره. فده كان الوجه في الموضوع، واتحكم عليه أنه ليه بيغلطوه، تمام؟ فدي الجزئية بغاية الأهمية تأتي إن شاء الله. قال: وهل تروي عن ابن عباس صلاة ثلاث ركعات قلت نعم. وساق الخبر أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن سليمان الأحول يقول: سمعت طاووسا هو ابن كيسان يقول: خسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس في صفة زمزم ست ركعات في أربع سجدات. قال الشافعي: هذا ومع المحفوظ عندنا عن ابن عباس حديث عائشة وأبي موسى وكثير ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان. المرويات أن سبرتها لك وبعتها لك على في الصفحة المنقولة من المغني. قال: فما جعل زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أثبت من سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس، فقلت: الدلالة عن ابن عباس موافقة لحديث زيد بن أسلم عنه. يبقى هنا أعمل الرواية من حيث مين أثبت في مين عند المخالفة، ومين يقدم على مين عند المخالفة. هيجعل زيد بن أسلم اللي هو العدوي ده ثقة من علماء العلماء عن عطاء ابن يسار اللي هو الهلالي، وده أيضا من الفضلاء الثقات، وده من صغار الطبقة الثانية. الطبقة دي طبقة التابعين، في كبير تابعين وسطى من كبار التابعين صغرى من كبار التابعين، تمام؟ عن ابن عباس قال ان المنظومة دي اللي هو زيد بن ثابت عن عطاء عن ابن عباس، لما احنا درسنا في المصطلح الملح الاسنادية اقول لك اصح الاسانيد واقوى الاسانيد، صح؟
نعم شكرا.
بالضبط. فدي هي فيها وجهة نظر الأئمة، نعم. ما هيش قاعدة اضطرادية، يعني كل واحد ثابت عنده رواية وله عنده حظ من الحفظ ومن المرويات، بيقول دي بيقدم على دي ودي يقدم على وجهات نظر، لكن الكل في النهاية هم أقوياء وحفاظ من المتقنين في الرواية. فهنا بيقول زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس أشد وأقوى وأثبت من سليمان الأحول. سليمان الأحول هنا غالب ظني اللي هو ابن أبي مسلم المكي، لأن في سليمان اللي هو ابن داود ده ابن رشيد ده من رجال مسلم ده عن طاووس، وفي سليمان اللي هو أبي مسلم المكي أظن ده المشهور عند الجماعة. حد لو معاه المز يشوفها كده.
هذا شيخنا
قال عن طاووس اللي هو ابن كيسان عن ابن عباس، وطاووس طبعا ده اللي هو اليماني من أصحاب ابن عباس، ده يماني فارسي عشان يعني ممكن يوصف في بعض المصنفات انه يماني ويوصف بعض المصنفات على انه فارسي في كتب الرجال. فطاووس ده اللي هو ابن كيسان اللي هو اليماني الفارسي ده من الثقات الفقهاء عن ابن عباس. قال: فأين الدلالة؟ قيل روى، ركز بقى معاي، شوف بقى هنا الصارف للإمام الشافعي أو القرينة الدالة على أنه أخذ بإحدى الروايتين عند التعارض. الاثنين ماشيين، الاثنين ماشيين، سواء كان سليمان عن طوس عن ابن عباس وسواء كان زيد عن عطاء عن ابن عباس، حصل بينهم شقاق. يبقى هتاخد بأي رواية؟ هاخد بين الرواية اللي لها قرينة صارفة تدل على اللي أخذ بواحدة دون التانية، والقرينة دي إما أنها تكون متصلة من نفس السياق وإما أنها تكون خارجة أو منفصلة عن السياق. شو بقى الكلام؟ فهنا بيقول إبراهيم، روى إبراهيم ابن محمد اللي هو مين؟
ابن أبي يحيى شيخنا المتروك، ابن أبي يحيى المتروك
اللي هو، أيوة اللي هو المتروك.
نعم شيخ.
تمام. عن عبد الله ابن أبي بكر عن عمرو أو صفوان ابن عبد الله ابن صفوان قال رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. طيب الصرف اللي خد به هنا الشافعي هو موثق عند الشافعي، طب وعند غير الشافعي؟
غير موثق.
نعم
غير موثق
بالضبط. يبقى هنا يبقى الإمام رحمه الله تعالى اعتمد على هذا الصارف وأخذ بإحدى الروايتين برواية ابن عباس هذه. يبقى قال عندك تحت في الحاشية بيقول المصنف أو المحشي لم أعثر عليه عند غير الشافعي، هو كذلك يعني جاءت من طريق فرض انفرد الشافعي بذكرها. واضح كده الصورة؟
نعم شيخ.
يقول وهي وإن كانت، ركز بقى ده اللي هو إيه اللي فيه مجاملة بعض الشيء وما ينفعش، وهي وإن كانت عن إبراهيم بن محمد كان يلزم الرجل أن يقول من هو إبراهيم بن محمد، ما أدري بقى إذا كان هو شافعي ولا لأ، لأنه إذا كان شافعي وبيغمم يبقى ده ترى عيب أنه يتقال كده، لأنه يجب أن يكون متحررا. إحنا بنحب الشافعي ونحب أحمد ونحب مالك وبحنيفة كلهم رحمهم الله، لكن عند لما ندخل في علم حديث ما بنعرفش مجاملات لأحد، صح ولا لأ؟
فهم شيخنا. نعم
ده اللي هم أصلوه، ده مش كلام أنا، ده اللي هم أصلوه. ما هذا من الأم. وقال وإن كان إبراهيم بن محمد فهو مقبول عند الشافعي، فإذا كان مقبول عند الشافعي فهو ليس بمقبول عند غير
الشافعي.
الشافعي بالضبط. دي بقى بتفيد أثناء إيه؟ أثناء البحث، أثناء البحث العلمي. قال وابن عباس لا يصلي في الخسوف خلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء. يبقى كلمة ست ركعات في أربع سجدات، ست ركعات يعني صلي ثلاثة في وبعدين سجدتين ثلاثة، بدل ركعتين خلوهم ثلاثة ثلاثة ثلاثة، فقال له لا. يبقى في هذه الحالة هو الماشي عن ابن عباس وصاب عن ابن عباس انه صلى كغيره ركعتان، صلى ركعتين في ركعتين، يعني الركعة في ركوعين مع السجد، السجود بتاعها ركوعين مع السجدة، صح؟
نعم.
يعني بيصلي ركعة، الركعة فيها ركوعان، واضح؟
نعم.
والسجود خلاص معروف. فلما اعترض على الشافعي بأن ابن عباس بيأتي بثلاث ركعات بأصبح ستة في أربعة، قال له لا، وبدأ يعرض عليه، يورد عليه بهذه الإرادات. طبعا يعني المفروض في هذه الحالة بيكون الاحتجاج بفعل ابن عباس اللي يعترض على هذه الرواية، لكن هنقول ان هو وقع له بهذا الاسناد من طريق رجل متكلم فيه بشدة كهذا الراوي، ان ما نمشيهاش من هذا الجانب هنمشيها بفعل ابن عباس ثم نمشيها ببقية الروايات عن ابن عباس. يبقى اما ان تكون ما بين الشذوذ، هتكون ما بين الشذوذ والنقارة هذا العدد المذكور او الذي اعترض به على الشافعي رحمه الله. يبقى قال وابن عباس لا يصلي في الكسوف خلاف صلاة النبي ان شاء الله. انتبه من دي فيها اشارة الى ان الصحابية اذا علم خبرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا لا يتعمد مخالفته ابدا، بل يلتزم به ويقول به. ولذلك قال ان شاء الله. طبعا هو كما قال انه لا يظن في الصحابي الا خيرا كما سياتي بيانه لاحقا. قال واذا كان عطاء بن يسار، نعم
سليمان الاحول فعلا زي ما حضرتك ذكرت يا شيخنا اللي هو سليمان بن ابي مسلم المكي.
سليمان مين؟
سليمان بن ابي مسلم اللي هو المكي.
جميل طبعا الحمد لله. يبقى هو سليمان بن مسلم اللي هو مسلم. المكي اللي هو الاحول. وده
نعم
الثقات.
نعم شيخنا.
وده من الاشياء المهمه برضه هي لطيفه. انا لما قراتها افتخرت كلمه كان حدثني اخونا الشيخ احمد البزاري عن اخينا السيد عبد المتعال في ماجستيره انه ذكر في لهم الرواه ثقه. ده مش كلام الشيخ سيد، ده كلام الائمه. فبيقول ثقه. فبعض المناقشين للاسف بيقول له ايه ثقه دي، احنا اول مره نسمعها يا ذي المصيبه السوداء، يعني اول مره تسمعها. طب انا اقول له ايه ده بقى، اما انت بتقول راجل ب 12 ماجستير لطالب متقدم او لدراسه درجه الماجستير، وانت راجل ب 12 المفروض تكون راجل مخضرم، اول مره تقابلك ثقه وتقول مش عارف اجيبها منين ديت، ولا اول مره نسمعها. يبقى انت بقى بلاش اقول كلمه تزعل اخواننا يقولها. طبعا كلام سخيف ملوش شيء. فلما قرأت ترجمة الرجل ووصل بأنه ثقة، أنا افتكرت الكلمة اللي ذكرها لي أخ أحمد عن الشيخ سيد، أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا. فأدي الأمور يعني مو معلش بتبقى تنجي تفرعات كده الذاكرة بتجيبها في الخفايا. فعلى كل حال قال وإذا كان عطاء بن يسار وعمرو أو صفوان ابن عبد الله اللي هو طبعا ده ابن أمية القرش ده من الثقات أيضا، والحسن البصري يروون عن ابن عباس خلاف ما روى سليمان الأحول، كانت رواية ثلاثة أولى أن تقبل. بدأ يكلمك بطريقة العدد، واحد خالف أربعة وجاء بمثل هذه المخالفة. هنا هقول وذلك بقول لك هي بين الشذوذ وبين النقارة. طب ده سليمان ثق وحاطط المخالفة، يبقى هسميها ايه بقى، شذوذ ولا نقارة؟
شذوذا.
بس الحمد لله. قال كانت رواية ثلاثة أولى أن تقبل، وعبد الله بن أبي بكر وزيد بن أسلم. يبقى احنا هنقول بقى عبد الله بن أبي بكر مش هتخلف القضية. ليه؟ هنشيلها من احتجاجات لابن الشافعي، نقول لك يا إمام رحمك الله اللي انت قلته ده فيه الكفاية، واللهم اغفرنا ولك، لأنها جاءت من طريق ضعيف جدا اللي هو محمد ابن اللي هو
محمد.
إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى. يبقى انت بتشيلها من محل النزاع وبتكتفي بالذكر الشافعي وكفاية رحمه الله تعالى رحمة جامعة. فهما عندك عطاء عمرو أو صفوان ابن عبد الله، وعندك الحسن، وعندك فعل ابن عباس أو ظن في ابن عباس أنه لا يصلي صلاة على خلاف ما روى أو على خلاف ما جاء عن غير من الصحابة أو على خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مستحيل، يبقى ده كفاية. ورواية عبد الله ابن أبي بكر جاءت من طريق ضعيف جدا، بنشيلها من محل من محل المناقشة. يقول فدي بتبقى رواية أكثر حديثا وأشبه بالعلم بالحديث من سليمان الأحول. قال وقد روي عن ابن عباس أنه صلى في زلزلة 3 ركعات في كل ركعة، وروي عن ابن عباس أنه صلى في زلزلة 3 ركعات في كل ركعة. تمام. طيب بسم الله. هذا الرواية عندك ذكرها في الحاشية من طريق الثوري عن خالد الحذاء أو عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه. قال الإمام يقول اعترض عليه بهذا أيضا، قال قلت لو ثبت، ركز بقى في الإشارة هذه، لو ثبت يبقى أعمل إيه؟
إذا ثبت
يبقى إيه القاعدة عندنا؟
إذا ثبت النص وجب العمل به،
يبقى نقول ثبت العرش ثم
منش.
صح؟
نعم.
هذا هي جميل هو، يبقى احنا بنطلع القواعد من كلام الإمام.
نعم.
هي بسيطة، يبقى هنقول يقول لو ثبتت، يبقى لو ثبتت يبقى هنحطها في المحيط ونشوف ايه بقى ايه المشكلة، ليه حدث برضاكم عليها بالشذوذ ولا اجمعها مع بقية المرويات ازاي. دخلنا في نطاق الفهم والفقه. يبقى قال اولا لو ثبتت عن ابن عباس اشبه ان يكون ابن عباس فرق بين خسوف الشمس والقمر والزلزال. صح معايا ولا
نعم شيخنا؟
يبقى بيقول يبقى انا الزلزال يعني هي الزلازل اللي بتحصل دي، يعني انه نعم. انه فرق بين الاثنين، زي ما انا بلجأ لرب العالمين بإصابة الكسوف الخشوب بما جاء عن النبي بركعتين ركعتين بالمذكور في الباب، جت الزلزلة فالزلزلة يبقى بخليها 3 ركعات. فانت هتقولي طيب ده الامر ده امر تعبدي، يبقى منين جابها ابن عباس؟ هل هو اقترحها؟ هل هو قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عزاه الى النبي وهل حدث زلازل في عصر النبي او لا؟ وهل فتحت علي باب كبير ملوش حدود؟ فهنا بيقول لو ثبت عن ابن عباس أشبه أن يكون ابن عباس فرق بين خسوف الشمس والقمر وبين الزلزلة، يبقى تثبيت الرواية وبعدين التوجيه عند التعارض. وإن سوى بينهما، ركز بقى، وإن سوى بينهما فأحاديثنا أكثر وأثبت ممن رويت، فأخذنا بالأكثر الأثبت، وكذلك نحن نقول نحن وأنت. الله، كلام ذهب وذرر. يعني إذا إحنا متفقين على ما قاله الإمام مع المحاور، واللي اعترض به قال والله هذه الرواية إذا ثبتت ننظر في الإسناد مرة ثانية، ربما يكون في راوي له أوهام إشي إلى آخره، اختلف في إسناد إلي، يبقى أنا بدي الرواية حظ من النظر مرة أخرى، ربما أظفر بشيء ينهي الموضوع وإحنا على البر. طيب وصلت بأن الإسناد صحيح وزي الفل وعشر على 10، يبقى أعمل إيه؟ ومش قادر أجمع الأجمع الشمل بطريق مرضي مقبول. يعني دلوقتي انت بتقول ربما يكون الزلزلة غيرها مع الكسوف والخسوف، فانا اوردت شيء بقولت ده امر تعبدي، يعني تكون من طريق ابن عباس، وده على خلاف ما جاء عن ابن عباس في المرويات. اما وقد جاءت في زلزلة فالزلزلة هيكون لها حكم كهذا هيكون جابه منين؟ ويا ترى ابن عباس انفرد به ام له متابع؟ يبقى محتاجة الى مزيد بحث. طيب عند التعارض بمثل هذه الامور ومش لها اجابة موثوقة، الامام يقول وان سوى بينهما بهذا العرض وبهذه الصورة، يقول فأحاديثنا اكثر واثبت مما رويت. يبقى انا باخد بالثابت من كل لجوء والاكثر ثبوتا، تمام. وقال ودي قاعدة انا وانت بنقول بيها، ويتوقف في هذا الامر لحين اشعار اخر كأنه يقول هذا الامام رحمه الله. يبقى ده كل علم الامام يؤصله في كلامه. قال ومن اصحابكم، لا خلاص الله، لا تفضل، لا شكرا، ولا الله في وصوري مش مبروك. لا لا هو ما قال، ومن اصحابكم من قال، ركز بقى، ومن اصحابكم من قال لا يصلى في خسوف القمر صلاة جماعة كما يصلى في خسوف الشمس. قلت فقد خالفنا نحن وأنت فلا عليك أن تذكر قوله. كأنه بيقول له إيه؟
بلاش من ده.
الله المنور، يعني شيء غريب، يعني كل واحد من جمعتكم يقول كذا كذا. قول بقى ركز الحاجات دي يا اخواني، والله ضرر ضرر وفي قمة النزاهة. يا سلام، يعني ما تجيش بقى يعني يبقى للأسف الشديد المسألة منهية من طريق السلفين، وبعدين يجي واحد من أغبياء العصر يقوم يعرض المسألة بشكل غريب عجيب، وبعدين يجي بعض الأتباع المعجبين به أو اللي تربوا عليه أو اللي بيحبوه أو اللي بيسمعوا له أو اللي ماشيين على طريقته يقولوا والله ده في قول البعض أهل العلم. انتبه بالجزئية دي. طب هو الرجل إن كان شجاعا يقول من هم بعض أهل العلم، لأنك أنت تعلم كأنه لا يوجد أحد يتكلم بهذا الكلام السخيف الأحمق. ايه بالضبط، فحمد بيقول ايه، بيقول لك ممكن يعني نفسه او يعني ايه بالضبط. فال
انا اقول
فديت بتبقى للاسف من ربنا عافينه اياكم الكبر والعجب بالنفس، وده بتبقى فضيحه بجلاجل ان انت تحدث قولا لم يكن لك فيه سالف. هذا كلام خطير. ولو قلنا حتى السالف، السالف هذا ثبت عنه او لا، وفق عليه او خولف، كل دي اخواني اصول في غايه الاهميه. اللي عنده قدره ان يتعلمها ويسال ربه وهذا يشمر ويدخل، واللي ما عندوش يحترم نفسه ويسيب الساحه لاهلها، بدل ان يعطل ويعكر صفو وحلاوه هذا الدين الحنيف. فالخلافات او كثرت الخلافات والمشاكل بتاتي من هذه الوجوه. فلما تقولش قال بعضهم والبعض بيقول، ده كلام احمق ملوش اي لازمه. وانا عرجته في هذه الاشارات في كشف العوار لمن قراه بهذه الصوره. فيقول ومن اصحابكم من قال لا يصلى في خسوف القمر صلاه جماعه كما يصلى في خسوف الشمس، وايه الفرق بين الاثنين كما سبق. قلت فقد خالفنا نحن وأنت فلا عليك أن ألا تذكر قوله، فكأنه يعني سيبنا منه. قال فما الحجة عليه؟ قلت حديثه حجة عليه، وهو يروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان الموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله. يبقى ده حدث من آيات الله في كونه، من آيات الله في كونه، ليخوف الله بهما عباده. تمام، مش بقوم وأزغرط وأعمل طبول ومزامير وأجيب الممثلين والممثلات وأقعد أعمل احتفالات فيها هذه القاذورات. طبعا ده تخبط فهمي لا شك منه، لأنه العلة المقصودة هنا آية من آيات الله يخوف الله عز وجل بهم عباده، بيفكرهم بيذكرهم ان في للكون اله، فينبغي لهم الخوف وينبغي لهم الحب والرجاء لله جل وعلا. فاذا رايتم هذا فافزعوا الى الله، الى ذكره، الى دعائه، الى كان الله اراد اختبارا وتنبيها للمجتمع الذي حدث به هذا الحدث. ثم كان ذكر الله الذي فزع إليه الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة لكسوف الشمس وأمره مثل فعله، يبقى الأمر به فعله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بيكون إذا وافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم فعله دل على الوجوب قولا واحدا، وده من الأصول المهمة في أصول الفقه. إذا وافق الفعل القول أو القول الفعل دل على الوجوب قولا واحدا. وقد أمر في خسوف القمر بالفزع إلى ذكر الله كما أمر به في خسوف الشمس. طبعا ده إشارات كما ذكرت لكم هذه، وبيدل طبعا بيرد بيقول له طيب لما الرجل صاحبنا ده حصل منه ده، هل من حجة عندنا في الخبر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نرد هذه الحماقة اللي اتقالت دي؟ قالوا نعم فيه، وذكر له هذا النص الجميل بهذا التأصيل الرائع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتمشى إلا مع العقل السليم. قال: وقد قال الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال: ولو لم يكن عليه حجة إلا هذا كانت عليه، يبقى دي كفاية. تمام. قال: وفي حديث ابن عيينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في الشمس والقمر أن يفزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. سبق طبعا هذه المرويات وسبق ذكرها. قال: وفي الحديث الثابت سبق ذكره أيضا وعرضه أن ابن عباس صلى في خسوف الشمس في خسوف القمر كما صلى في كسوف الشمس، ثم أعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك، كأنه بيؤكد له على حماقة القائل لهذا القول. قال له: بالله عليك لا تذكر ولا عاوزين نسمع، واحذر ان انت تتبعه او تذكره في هذا الكلام. ادي عرض بسيط جدا في المسألة اللي بنأكد عليها دايما اخواني، انه هل كل ما نقل يحتج به؟
لا طبعا.
وهل كل ما خالف تعتبر مخالفته؟
لا طبعا.
أثر دي أساسيات الباء اتكشفت فيها عورات قوم في تلك الأيام التي خلت، كأنه عمال يولد النملة في البحث على أقوال، بس قال قيل وفي قول وقال وحكي، ويجيب الأشياء دي يشيل أو ينزع صيغة التمريض ويخليها على أنه قول. وطبعا الشك ده غش، وبقت فضيحة أسود مما كانت. يمكن لو عرضها بصيغة التمريض كما حكيت يبقى بتكون أبرأ له، لكن يقص صيغة التمريض ويعتمد على أنه قول، ده يتهم وبالتالي لا يؤخذ منه علم لأنه غير أمين، لأنه أصبح صاحب هوى وبيتبع هواه بأدنى تأويل يتأوله كما سبق وكما ذكرنا مرات ومرات. فرحم الله الإمام الشافعي، تراه في هذا الكتاب سيد من السادة الكبار في الفقه وأصوله رضي الله عنه. قال في الخاتمة: قال فمن أين تراه أنت؟ قلت: ما يعلم كل الناس كل شيء. الله أكبر. ما يعلم هقولك يا والله يا ناس يعني رحم الله الشافعي رحمة واسعة ورحم الله السلف الصالح قال قلت ما يعلم كل الناس كل شيء. الله أكبر. وما يؤمن في العلم أن يجهله بعض من ينسب إليه. سبحان الله. لأن نعم شفت حتى السياق يا سبحان الله. يبقى فيه وفوق كل ذي علم عليم وفي الذاكرة خوانة صح ولا لا؟ معايا
لا شكرا. نعم
يعني ما حدش العلم ملوش كبير ولا ينتهي طريقه. تمام. اللي بيظن انه بس انه بقى بيتعالى على العلم ويأنف ويجعل نفسه سيدا بشهرة إعلامية خداعة او بشهادة مسكينة حطها في حافظته فيوصف بالدكتور على اسم ماجستير او دكتوراه ده خوار بيضحك على نفسه وبيضحك على اللي حواليه. تمام. لانه في حقيقة العلم كل ده ملوش قيمة. اللي قيمة هو العلم والعلم من طلبه لأنه الأصل في طلبه مما يبتغى به وجه الله. واللي بيبتغى بوجه الله الله عز وجل بيوفق ويسدد خطاه. أما إن طلبه لأجل دنيا يصيبها ومن الدنيا التي يصيبها هو الذكر والثناء من الناس. تمام. مو العلم. تمام. فعندئذ لا تجد له قبولا ولا تجد له رفعة عندما يصطدم مع طالب فأول درجة من درجة العلم بيفضح أمره ويكسر شوكاته لأن الريحة بتبان. وذاك الإمام هنا يقول ما يعلم كل الناس كل شيء. سبحان الله. وده شيء طبيعي. تمام. وما يؤمن في العلم أن يجهله بعض من ينسب إليه. الله. مع أنه أنت بتنسب العلم لكن قد تسأل وقد يغيب عنك السؤال بكل شجاعة وكل سرور والله الآن مش حاضرني فيها شيء أو اتكلم باللي حضرك والمسألة إن شاء الله بنبحثها وبننظرها ونأتي بها. أنا ما سمعتهاش إلا من اثنين تلقيت عنهم الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثمان رحمه الله والشيخ الغديان كان في إثري مجلس دورة علمية في مكة أتيت إليها من الرياض وكان بيتكلم في قضية وسؤل بسؤال فغاب شوية كده وتأمل دقائق بسيطة وقال والله هذا ما بيحضرني في شيء الآن وانتبه من الكلمة بكل شجاعة. يوم هجوب أنا الآن بذكره من سنوات طويلة أحترم القوم لأنهم مشوا على طريق السادة إن دي ما فيش فيها حرج ولا فيها أنفة. تمام. وده قالها مالك من قبل لما سئل الأسئلة وقال يقول بسأل عن الاستواء. تمام. إيش قال مالك لما ظل يطأطئ رأسه بيعيد حساباته برجع الشريط عشان يشوف السؤال ده محله منين واجيبه منين ومالك مات 79 مش لما يجي واحد مغزول بيقول لك الطلاق الشاف ولا يقع ويجي واحد بتص عليه من المقيمين خارج البلاد يقول له الرجال ده منين بيقول له منين بيقول له ده عن المصريين يا خي عليك وعن المصريين يا اخي خي عليك وعن المصريين ايش المصريين ما بتكلم باسم المصريين المصريين فهم فضلاء واكابر ومقترمين انت تستهبل. فطبعا من حقه هذا الكلام وكانه عندي كبر وأنا فهو لابد أن يسقط. تمام. ولم يمكنه رب العالمين ولا يمكنه رب العالمين أبدا لأنه لم ولن يبتغي وجه الله أبدا بل شهرة خداعة كذابة ولابد من سقوط هؤلاء القوم فهم يعني أصلاً أقول إيه زعانف زوبعة وبتزول والعلم باق ولا شك. فطبعا تتفق معي بأنه الإمام الشافعي كبير الشأن على القدر بهذا التأصيل العلمي في غاية الأهمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب العقد الباب 40 باب من أصبح جنبا في شهر رمضان. قال رحمه الله: أخبرنا مالك عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر الأنصاري دمدني عن أبي يونس مولى عائشة. عن أبي يونس مولى عائشة. أبي يونس ده هو مشهور بكليته كده، وده من الثقات تمام الرجال مسلم، وأظن جماعة من الأربعة. عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله، الرجل ده بقى إيه حبايبي
معاك
يا
شيخنا؟
نعم دكتور.
انتوا معايا ولا انا؟
لا احنا بنقفل والله يا شيخنا الميكروفون عشان بس الايه الدوشه اللي حوالينا.
طيب ماشي خلاص، احس بس ان حد معايا بس ما
بقاش يا شيخنا. حضرتك يا شيخنا
تمام؟ اي بس عن عائشة ان رجلا قال لرسول رجلا، يبقى الرجل ده مين؟
صحابي.
هل يضرني؟
لا
طبعا.
بس يبقى دي حياتي في اشياء جميله ايضا عن ابو هريره وغيره، وسبق طبعا مثل كثير، فالصحابه كلهم عدول، فلا تضر جهالته او عدم معرفه اسم الصحابه. ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمعه: يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصوم. إني أصبح جنبا وأنا أريد الصوم. بسم الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز بقى ده السؤال، فبدل ما قال له لا ونعم يجوز او لا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وانا اصبح جنبا وانا اريد الصوم فاغتسل واصوم ذلك اليوم. صح؟ يبقى كده الاجابه ايه؟
واضحه.
طب لو الراجل طلع في شيء من يعني انا هنشبه بينا احنا
لم يفهم يعني
احنا مثلا لما يجي مثلا واحد يسال احد اخوان الفضلاء او يسالني او اي حد من حبيبنا اللي بتعرضوا لي المجالس والعلم الى اخره، بقول له انا افعل كذا وكذا، يقوم يقول لك يعني يا شيخ اعمل ولا ما اعملش؟ تقوم تقول له ايه بقى انت؟
اقول له متى تعمل؟ اقول له اعمل كذا.
خيبك يا انس بقى، انا بقول انت قلت كده وهو قال لك يعني يا شيخ اعمل ايه؟
ما انا مش هقول يا شيخنا الرد الفعل التاني.
طيب خلاص كده وصلت الصلاه شوف الرد التاني. هو مين؟ انت سبحان الله، ليه اقول الاشياء دي؟ احنا في غايه الاهميه. البعض بيجي ويقوم يرد عليك سؤال، فانت بيصعد لسيما من الناس اللي هم اصحاب اللحى ويبدا يتحط نفسه يحط نفسه في موقف ويتآلى عن العلم. انت سالت عاوز تعرف خلاص، وانا ظن فيك حسن وعايز افقهك وعلمك ازاي او دي جت منين. فبقول لك 1 2 3 4 هو حاجه من 2، لان ان هو مجرد شخص ملتحي يبقى ما دخلش نفسه في شيء ملوش فيه، يقول والله انا ما اعرفش ولا اعلم، واسال فلان انت، عشان الكلام المنقول بطريق غير عالم بالامور بيحصل فيه غلط.
نعم
معايا ولا لا؟ بالضبط. اول انت تكون طالب من الطلبه والمساله غبت عنك، بسال من تراه للمساله، احد المشايخ من الفضلاء اللي بحسبهم على خير واللي هم كل يوم في زيادة وعلى علم وعلى اطلاع وبحث إلى آخره. تمام؟ طيب يوضح لك المسألة، لإما أنت ما أنتش فاهم حاجة في أي حاجة وعايز بس تاخد الكلمة من الشيخ وخلاص
وأجري
بيها. فبتوضح له المسألة. بيقوم هو تلحظ منه ان هو بيقطع عليك وعاوزك الحتة اللي عايزها. انا بتعصب عليه بقول له روح انا ما عنديش كلام لاني بشم ريحته. وتخاف ان يزور عليك ويدلس عليك بالشكل ده لانه انت ما انتش عارف هويته. صح ولا لا؟ بخلاف اللي هو بقى المعروف لك والاخ الحبيب الكويس وعارف طريقه ومنهجه الى اخره الامر يبقى معاك ايه مفتوح. لكن لما يجي شخص غامض ويتكلم معاك بهذه الطريقه انت بتفهم طريقته بتفهم ريحته فابعدنا عنه وعن مشاكله وروح مطرح من روح. واضح ولا لا؟ دي الاشكال دي جاءت كتير وقابلت معه في مسجد كتير وخارج المسجد. تمام كده ازاي؟ واظن حدث مواقف منها معنا اخونا الشيخ احمد ابراهيم مره واخر الشيخ محمد غريب وبعض الحباب اللي كانوا بيقابلوه في مكان العمل والكلام ده. تمام مش هنفتح في الامور دي بقى. المهم انتبه لهذا الشيء. وانس اظنه ومحمد عبد الحافظ مواقف زي كده. طيب بقول ايه؟ بقول وانا اصبح جنبا وانا اريد الصوم فأغتسل وأصوم ذلك اليوم. يبقى هنا بسم الله من أصبح غلما في شهر رمضان. طيب يقول حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر اللي هو انتبه مش أبو بكر هنا أبو بكر الصديق. انتبه لأن الإسلام خمطرة نازل. ده سمي مولى أبي بكر ابن الحارث ابن هشام. مولى أبي بكر ابن الحارث ابن هشام ده من الثقات من رجال الجماعة. سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن ده من الثقات الفقهاء من الطبقة الثالثة. تمام وده من الطبقة الثالثة اللي هو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزوم. تمام يبقى سمي مولى ابي بكر. اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر. مين ابو بكر؟ انا ذكرته لك انه سمع ابو بكر ابن عبد الرحمن. هنا في اشاره جدا مهمه اصطلاحيه. الحافظ ابن حجر لما صنف التصنيفات يا اخواني وصنف الرجال طبق كله أصحابه وبعدين الثانية كبار تابعين وبعدين الثالثة بدأ يضع فيها اللي هم المراتب التابعين. بيقول في الآخر كده من الأولى خلاص والثانية كبار تابعين والمخضرم بين الاثنين. يقول بقى من الثالثة إلى التامة على تنسيق الحافظ ابن حجر ده المشهور واللي عليه العمل عند المعاصرين من الثانيه الى الثالثه بيقول غالبا بعد المئه. انتبه يبقى وفاته بعد المئه. لذلك انا دونت من الواقع العملي اللي احنا بنشوفه هو قدامنا وادي مثاله بقول وهم الذين ماتوا بعد المئه غالبا.
صح.
ليه؟ هيأتي واحد زي ده مثلا 94 وحطهم التالتة وعندك الناخة وغيره وغيره قبل المية بسنة باثنين إلى آخره وحطهم التالتة.
صح.
يبقى غالبا هم بعد المئة. لكن تأتي بعض الشوارد أو بعض المدرة فبيحطهم من نفس الايه من نفس الطبقة. لا هيقدر يقولوا من كبار التابعين ولا هيقدر يقول اقل من كده بنزول. فهو حطها من باب الايه من باب الاجمال. وهنا بنرجع للقاعده بحكم الغالب والنادر لا حكم له. واضح معايا؟
ولا شيخنا
هذه جزئيه مهمه. طيب يقول اللي هو ابو بكر كنت انا وابي عند مروان ابن الحكم عند مروان ابن الحكم وهو أمير المدينة فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فتسألهما عن ذلك. قال أبو هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. إنه كان قبل ذكر الآية، الآية أحل لكم الصيام إلى آخره، إنه كان إذا أكل أو شرب ثم نام فأصبح على الفجر جنبا لا يصوم. واضح؟
واضح شيخنا.
طيب، فهنا أبو هريرة بيقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فلما الكلام يعني صعب على الأذن على غير المعروف والمشهور، قالوا طيب روحوا لمين؟
لأمهات المؤمنين.
بالضبط، فهم أعلموا بحال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجانب.
نعم.
فروح لعائشة رضي الله عنها وأم سلمة، وهم من مشاهير زوجات النبي ومعروفات بالعلم تمام عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإسناد ده خمطرة، مالك، صمي، أبو بكر، مدنيون، صح؟
أيش.
ومروان بن الحكم طبعا اللي هو ابن أبي العاص الأموي، ده من الطبقة الثانية، وده كان طبعا صاحب خلافة، مات سنة 64 هجرية، خرج له البخاري وغيره في العصر الأموي. قال أبو بكر: فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها عبد الرحمن وقال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن. أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله؟ قال عبد الرحمن: لا والله. قالت عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام.
عن عمد كمان.
طبعا دي بقى على انه، والقضية دي اتكلم فيها الأئمة على انه عليه السلام لا يحتل من الحلم من الشيطان الى اخره. المهم ان في، يبقى حتى لو لم يذكر تذكر الجماع استحياء او حياء يبقى هو من الجماع حتما، لكن صرحت ان كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. ثم يصوم ذلك اليوم، يعني اصبح على الفجر وهو جنب، يبقى يعني كانه السحر وكل ونام واورى انه جامع زوجته، فاذن الفجر فقام فاغتسل فصلى، مش ده اللي احنا حافظينه؟
ايوه
بالضبط. لكن لو هنيجي على كلام ابو هريره: من اصبح جنبا افطر خلاص ذلك اليوم، يبقى في الحالة دي لا يتم صومه ولا يستقبل الصائم، يبقى لهم دور عليه يبقى غني بعدين. ده ظاهر الكلام. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة. فخرجنا حتى جئنا مروان فقال له عبد الرحمن ما قالت فأخبره. قال مروان: أقسمت عليك يا أبو محمد لتركبن دابتي بالباب فلتأتين أبا هريرة فلتخبره بذلك. الله، أظن الحبر مفهوم. ارجع بقى وخبره بالكلام وشوف بقى اللي هيحصل واللي هيحصل، وخرج الكلام ده على العصر اللي احنا عايشينه وشفناه. تمام. قال فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك، قال له على الحدث. فقال أبو هريرة لا علم لي بذلك. قال إيه؟
لا علم لي،
أنا ما عنديش علم إلا اللي أنا قلت ده. انتبه بقى، نفس القضية بتاع ابن عباس مع مين؟
طبعا ابن زيد وأسامة الخدري.
لا أسامة مش داخل يا شيخ. أنا
لا، ما أسامة الخدري اللي هو المخبر اللي أخبر ابن عباس.
حبيبي ما تسرعش يا ما تخليش أقول. لا لا
ماشي.
يبقى أصل القضية بين ابن عباس وبين أبي سعيد.
أسامة الخدري.
ركز بقى. أنت هتأتي الوسطة
لما يسأل.
لما أحسن، لما بقول له منين؟ نفس الواقع اهي. شوف عظمة السنة وحلاوة السنة وحلاوة المأثور. لذلك أنا ما زلت عند كلمتي بقول لا ينعت بعلم ولا يوصف به من كان بعيدا عن المأثور. لهيب فالعالة. تمام؟
نعم.
شوف الكلام. فبيقول لا علم لي بذلك، اللي عندي علم بي أنا قلته، إنما أخبرنيه مخبر. الله حلو. تعالوا بقى نشوف من المخبر، وإلا أذكر لك من المخبر. لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر. يبقى هنا واحد اثنين سلم حفظ اثنين ثلاثة. طيب خلاص مذكرها الإمام رحمه الله. أقول لك بقى المخبر. المخبر يسير عند مسلم وعند النسائي وعند غيره. من المخبر؟ المخبر الفضل بن العباس. حلو. والمخبر الثاني اللي هو أسامة ابن زيد. الفضل بن العباس عند مسلم وأسامة ابن زيد عند النسائي. ولذلك لما جاء هذه الرواية التي اتفى بها الشافعي رحمه الله وضحت الروايات الأخرى في الباب. لما خولف أبو رابع هذا الكلام وجاءه هذا الحوار وكأن بقول له وران بقول لك دي جبتها منين أو إلى آخره، فتلون وجهه. تلون وجه مين؟
أبو هريرة.
أبو هريرة. وأقسم برب البيت وأقسم برب الكعبة إن ده مش من عندي. أخبرنيه الفضل ابن العباس ورأيت النسائي اللي هو أسامة ابن زيد. حلو. ده المأخذ. يبقى في هذه الحالة أظهر الوسطى اللي هي بقى هنقول هنا المخبر هنحطها بقى نكتبها اللي هو الفضل ابن العباس، ده عند مسلم، والتاني أسامة ابن زيد عند النسائي. تمام. يبقى تلحظ انه ابو هريرة لما قال هذا الكلام قال هو ما سمعش من الرسول، لكن سمع من مين؟
من وسط، من صحابي عن الرسول.
بالضبط. يبقى سمع من الصحابي عن الرسول ومع ذلك قال موثقا لقولهما عن الرسول، صح؟
نعم.
يبقى عند مسلم صرح بلم يسمعهم من النبي انما سمعهم من الفضل. الرواية اللي معانا دي الآن بدون إنما أخبرني مخبر. طب هو ما أخبرش ليه بالواسطة؟ ما أخبرش بالواسطة لوثوقه بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم عدول فيما بينهم عن النبي.
لم يكن كذب عدول بعضا.
تذكر رواية أنس ابن مالك اللي ذكرها ابن خزيمة في التوحيد.
نعم شيخنا ولم يكن يكذب بعضا.
الحديث الطويل بتاع الشفاعة وفي آخر الحديث الرجل بيقول أقول هذا سمعتهم. سمعتها من النبي مرة طول الحديث طويل ومرة طويل المتن بتاعه مختصرا كده سمعته من الرسول اللي حصل من أنس
غضب وقال لم يكن يكذب بعضنا بعضا
تغير وجوه امتعط وجوه عن الرواية وقال له قال ايش تذكرون
لم يكن يكذب بعضنا بعضا
لا يكذب بعضنا بعضا بيوثق بعضنا بعضا يبقى أنس خدع عن ابن عمر قال الرسول موثقا بدون كلام خدع عن عمر خدع عن إلى آخره أدي وقعة ثانية وثالثة ورابعة تؤكد على هذا الأصل يبقى فيه تعديل الصحابي لمثله وأنهم معدل موثقون وده شيء مجمع عليه تمام وهكذا لم صرح بأنه لا علم لي بذلك وايضا قد يكون على الاحتمال الثاني بانه ده وقع في ابتداء الامر قبل فرض الصيام ولما جاءت الايه كان الحكم الاخر ده وارد وده وارد لكن دي في مساله في غايه الاهميه كما ظهرت. يقول الشافعي رحمه الله اخبرنا سفيان اللي هو ابن عيينه عن مشهور كما سبق مرات قال حدثني السمي مولى ابي بكر عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن عائشه أدي لطيفة إسنادية أيضا في الإسناد اللي قبل كده ذكر قال أنه سمع أبو بكر ما جابش تمام الإس ومي مولى أبو بكر أنه سمع أبو بكر فاللي ما عندوش علم بالرجال مش هيفهم المطلوبة فقال أبو بكر الصديق لكن اللي عنده علم بالرجال يبقى جاء في الرواية الثانية رحمه الله وصرد الاسم بالكامل عشان أعرف مين أبو بكر ومين الأب اللي راح معه عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنوب فيغتسل ويصوم يومه يبقى وضحت السؤال الأول هو في الإسناد 213 لما النبي أجاب عن السائل بفعله وأنا أصبح جنوبا وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم ذلك اليوم قال الشافعي رحمه الله فأخذنا بحديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم دون ما روى أبو هريرة عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعالم. طبعا الـ قلنا على التأويل إما أن يكون ده في بداية الأمر عشان نوجه بين النصين يبقى نرجع لمسألة الفضل وأسامة ويكون ده قبل ابتداء الصوم وبعدين لما جاء أبو هريرة علم قديم والعلم الحديث بقى والشيء اللي جاء بعدين اللي هو من طريق عائشة ومن طريق أم سلمة فأخبر بما لم يعلمه أبو هريرة ولا يعلمه أسامة ولا الفضل ودي هترجعنا لآخر الصفحة 186 ما يعلمه كل الناس كل ايه
كل شيء
كل خلي بالك انت بتتكلم في اصحابه وذلك يا اخواني من الاصول المتفق عليها انه علم النبي صلى الله عليه وسلم ان غاب عن احدهم اي احد الصحابه لا يغيب ابدا عن عموم
جملتهم
عن عموم الصحابه وده بيؤكد ما نص عليه الشافعي واحمد وابن المديني وابن خزيمة والبيهقي وهلم طريق السلف رحمه الله تعالى إن أي باحث في أي مجال علمي موجود لابد لسمى في الفقه أنا بقول الفقه ده غابة موحشة تمام ما ينفعش حد يدخل لو يمشي بدون كشاف أبدا يبقى لابد من الهدوء وصبر المرويات فيها وفهم مناط الحكم من الدليل المذكور بعد ثبوته وتحريه. فهنا الإمام يقول رحمه الله تعالى يبقى خد بحديث عائشة أم سلمة وأعرض عن حديث أبي هريرة الذي قال فيه ما قال. يبقى ده فائدة جدا مهمة ذكر الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبنقول هل كل مخالفة تعتبر؟
لا طبعا.
أحسن. أدي
الصحابة.
مش حد من دماغنا. أدي الكلام هو موجود. ما جيش بقول لي وفي قول وعلى مسألة خلاف كبيرة والصحابة اختلفوا والأئمة اختلفوا واختلفوا الأمة رحمة شغل العبط اللي احنا بنسمعه ده كله. أبدا أبدا أبدا. هذا هو الدين. والحمد لله بين الشيوخ المعاصرين والطلبة كل شيء بقى متاح. يبقى ما فيش جعل التنطيط بدون أصول. ده العلم. اللي عنده سعادة يتكلم ألف مرحبا بهذه الضوابط. ما عندوش بيقفل بقه ويسكت. لو حصل ده مش هتلاقي اللي بيحصل ده أبدا. هتلاقي ما يتكلمش إلا من كان أهلا للكلام. صح. وأذكر بباب البخاري باب العلم قبل القول
والعمل.
والعمل مش من ضمن أصول السلف. وانا اخترع ولا اقول ان اتلف الصلاح وتلف الصالح وطريق الحق والبدع واهل البدع وإشي ونقعد نوالي ونظبط لبعض على كلام مش مظبوط وانت من اول ناس المخالفين طريق السلف لانك تكلمت بما لست اهلا له واهلا فيه. واذا وصل الامر في غير اهله خربت الدنيا. ما دي موجودة هم موجود. يبقى انا ما اتكلمش الا لما اكون عندي اصول فقه منضبطه عندي وقويه وعندي اصول حديث. بغير الجناحين دول مش هقدر اطير. ها فحاج بقى بتتكلم في فقه ومسائل فقهيه ومستجدات معاصر موجوده وعمال تخبط. طبعا ده اكبر مصيبه والواقع يشهد على هذا الموجود. فيقول الامام أخذنا بحديث عائشة وأم سلمة زوجة النبي دون ما روى أبو هريرة عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاني منها. بدأ يعلل أنت ليه أخذت بده وسبت ده. بعد احنا قلنا العذر لأبو هريرة ما عنديش علم بيه والأبو هريرة القلب وبالطبع هيكون الفضل وأسامة بنفس الطريق. ولو علم لا قال بما قال ورجع أبو. يبقى أبو هريرة رجع هنا ولا ما رجعش؟
رجع شيخنا.
أحسن. والرؤية تدل على هذا في الباب. أظن المسألة ذكرتها بتفصيلها في كتاب الصيام من بدري التمام. فهو يبقى دي ثبت رجوع أبو هريرة من هذا الوجه. ومع ذلك الإمام شوف بقى المخارج الجميلة بيقول أخذ بحديث عائشة وأم سلمة إزاي. واحد أنهما زوجتاه وزوجته أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا. يعني إخواني ربنا يحفظكم. أيوة شوف بقى وجوه ليه أخذ. اولا انت اخذت قالوا دول زوجات النبي هم اعلم بهذا من رجلين. الرجل ده صحابي تمام. يبقى من زوجات انت دي بيسموها القرائن الدالة على مأخذ الامام. ليه انا اخذت دي؟ يبقى اولا ده دول من زوجات الرسول والامور دي خصيات رسول في بيتي. اسأل مين؟
أهل الاختصاص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
لا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أدع عائشة وأم سلمة من فقهاء الصحابة رضي الله عز وجل عن الجميع. بيقول إيه؟ أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا. اللي أنا حكيته ده الآن وأبو هريرة قاله وصل خبر بي سماعا ولا خبرا؟
خبره الاثنين يا شيخنا.
خبره
هو خبر انه اصدر بذلك بالسماع.
لا الاثنين فنان وحريف.
ايش الله يا شيخنا
ايوه خبره ايوه بخن هو الاصل خبر صح
نعم
على الروايه التي ذكرها الشافعي وعلى التفصيل المذكور هتكون على السماع من الرسول كما لو سمع من الرسول
نعم
لوثوقه بالواسطة بينه وبين الرسول وهم مين
الصحابة رضي الله عنهم
الصحابة فهنا الشافعي أسدل لنا فائدة أخرى من روائع الاصطلاحيات إنه عندك ده سماع وده خبر وده بنجيبها منين في ابن عباس لما قابله أبو سعيد الخدري وبلغ أبو سعيد الخدري منطقة عكرمة وغيره لما قال حديث الربا في الربا الفضل وتقال عليه قال له عكرمة يا أبا سعيد احنا اتعلمنا من ابن عباس كيت وكيت فسكت أبو سعيد الخدري وقال من أين له والله ما بدري ده ابن عباس وقال هذا فلما تقابل الخدري مع ابن عباس بيقول له من أين لك فقال إنما هو إنما حدثنيه أسامة بن زيد عن رسول الله خلاص سكت أبو سعيد شوف بقى الكلمة الجميلة ودي بتعنينا هنا أبو سعيد قال وأنا أحدثك بما سمعته بأذني هاتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم صح؟
نعم
مباشر هذا اسم السماع المباشر من مين؟
من نفس السنة
من الرسول على الرواية بتاعت ابن عباس هنا في خبر سمعوا من مين؟
من أسامة ابن زيد
ولو لوثوقه بأسامة الصحابي قال
رواه عن نفس السنة مباشرة
وده أبو هريرة معنا مثال ثاني اللي طائف دي في غاية الأهمية ليه؟ إخواني الفضلاء اللي هم منشغلين بس بعلم المصطلح النظر اللي عمال يعيد ويجيد فيه 500 مرة هيعفوا المطبات السودة دي انت معايا ويقرأ بقى في الرواية ومعرفش ايه ويجيب كلام متكلمين في كلام اللي هم المعتزلة ويخبط تخبيط اسود وهو بعيد عنهم لكن انزل ميدان العملي للأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة تجد هذه العظمة والمغرب أذن المغرب أذن طيب الحمد لله نقف عند الجزئية دي إن شاء الله ونبدأ في المجلس القادم ونلتقي على خير إن شاء الله.